السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. الباب الثالث المجتهد معرفة الحيض والاستحاضة أو أحكام الحيض والاستحاضة. أناس أيوة شغلهم،
بس يفونك شايش عشان المشترك التاني بايظ.
يلا بس أبقى خلص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. جزاكم الله خير. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. نعم. والأحاديث الواردة في ذلك التي قال المصنف: قال واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. أحد هذه الأربعة أشياء فعل الصلاة، ووجوبه أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. الثاني أنه قضاء، وذلك الحديث عائشة الثابت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. قال والثالث فيما أحسب الطواف، الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الثابت. يقول الرابع: مسألة الجماع. نعم. كل هذه الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الحيض يمنع منها، وكلها عبادات يشترط فيها الطهارة، يعني كلها عبادات يشترط فيها الطهارة. ذكر فيها الصلاة والصوم، وذكر فيها أيضا الطواف. طيب، سنأتي أيضا عليها في هذا الباب، ولما يأتي بقراءة القرآن ما يأتي بها، ولما يتكلم عنها. أناس تعال بسرعة، خذ انه كان جاي يهيئ نفسه هنا، هو بس ده خده وديه على طول. جزاكم الله خير، الله يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال. هو ذكر احكام اربعه ولم يذكر. عليكم السلام وبركاته. ذكر احكام اربعه ولم يذكر احكام اخرى. ذكر الصلاه والصوم والطواف. نعم، اولا الحائض لا تصلي ولا تصوم، ممنوعة من الصلاة ومن الصوم، لأن المرأة إذا حاضت فإنها تدع الصلاة ولا تصوم، وإن فعلت أثمت بذلك لأنها خلفت أوامر الله جل في علاه، إذ يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم على هذه الحال. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان الدين؟ عندما قال: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب له برشد من كنا، أو قال: قالت امرأة على ما نقصان العقل والدين، فقال: سألوا على نقصان العقل والدين، يعني حفظك ربي، أحسن الله عليك، حبك الله، لحفتنا فيه، جمع الله بيننا وبينكم في الجنة، اللهم أمين أمين. على ما نقصان العقل والدين، فقال أليست إذا صام إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ذلك نقصان دينها. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، أما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأة ذات رجل. أرضى عنكم جميعا، تعدل شهادة رجل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وفي سنن أبي داود عن فاطمة بنت أبي حبيش عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ولتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، والمعنى أيام حيضها. وفي البخاري حفظكم ربي ورفع مقامكم. وفي البخاري عن فاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسل من الصلاة، ولا يجوز لها ذلك. وقول النخعي أنه قال في وقت الصلاة، يعني تأتي وتتوضأ وتجلس مستقبلة القبلة، هذا فقال تستقبل القبلة وتذكر الله، هذا كله مخالف التشريع، مخالف لأصل التشريع العام. فالمرأة لا يجوز لها الصلاة. نعم. فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيض فإذا أدبرت صلي أو اغسلي عنك الدم وصلي. عليكم السلام وبركاته. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، يعني استمرار الدم لأنها كانت مستحاضة، فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستسفر بثوب ثم لتصلي. الشاهد في قوله فلتترك الصلاة قبل ذلك فلتغتسل ثم تستسفر بثوب ثم لتصلي، إذن هي ممنوعة من الصلاة، وهي ممنوعة أيضا من الصوم. هي ممنوعة من الصلاة لأن شرط الصلاة الطهارة والتلبس بدم دم الحيض يمنع استباحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أما حكم قضاء الصلاة فأجمعت الأمة على أن الحائض تمتنع عن الصلاة حالة كونها حائضا، وإذا طهرت فإنها لا تقضي الصلاة. نقل ابن المنذر وابن جرير والترمذي الإجماع على ذلك. وقال الزهري: أجمع الناس على أنها لا تقضي الصلاة. وسئل عطاء عن الحائض أتقضي؟ قال: لا، هي بدعة، يعني من قال بالقضاء فهي بدعة. والحق الذي قال بذلك هم أهل البدع والضلالات، الخوارج هم الذين قالوا عليها بالقضاء، وتعلمون الخوارج لهم ما لهم من الغلو في العبادات. وشذ بعض الخوارج بالإجاب القضاء على الحائض خلافهم، يعني مستند الإجماع في ذلك حديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءتها معاذة رضي الله عنها وأرضاها فسألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فانزعجت عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية الخوارج؟ أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكن أسألك. وفي رواية قالت لست بحرورية، إما جهلة فأتعلم وإما علم فأتثبت. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن يجب لنا في هذا المقام أن نبين أمورا لا بد من الكلام عليها. إذن المرأة غير مطلوب منها القضاء الصلاة، وهي ممنوعة من الصلاة. ومن قال أنها تقضي أو قال أنها تجلس حتى تذكر وتسبح وقت الصلاة مستقبلة القبلة، كل ذلك بدعة ضلالة، كل ذلك بدعة ضلالة. يبقى لنا مسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة من الأهمية بالمكان. هذه المسألة هي أنه أن تدرك أن المرأة تدرك من وقت الصلاة ركعة كاملة قبل أن تحيض أو بعد أن تطهر، فقد أدركت ركعة واحدة. إذا لو أدركت ركعة واحدة فقد أدركت الصلاة، إذا أدركت ركعة واحدة فقد أدركت الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وقد قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. المسألة الثانية أنها إذا أدركت من وقت صلاة العصر فأجتنب عليها صلاة الظهر معها أم لا؟ نعم. المعنى أنها طهرت وأدركت من العصر ركعة، أو قل أدركت من العصر من وقت العصر الصلاة أو خمس ركعات، فإنها تصلي الظهر والعصر عند بعض العلماء، وما يقول ليس عليها إلا العصر، وكذلك المغرب والعشاء. إذا أدركت ركعة أو قل طهرت بعد العشاء فهل عليها المغرب أم لا؟ هذه اختلف العلماء فيها على قولين، قول أول الشافعية وحنابلة قال إن عليها أن تقضي المغرب مع العشاء، وكذلك تقضي الظهر مع العصر. واستدلوا على ذلك بأثر ما ورد عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، قالوا تصلي المغرب والعشاء، يعني قبل طلوع الفجر بركعة، إذا أدركت وقتا من العشاء صح فيه الصلاة، لأن إدراك الركعة من صلاة إدراك الركعة، فإذا يكون عليها المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل أيضا. والمسألة الوجهة الفقهية عند الشافعية والحنابلة بعد الأثر الذي ورد عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف هو أنهم قالوا أن وقت العصر وقت للظهر عند ضرورة، أن وقت العصر وقت هو وقت للظهر بعد عند الضرورة، ووقت العشاء وقت للمغرب عند الضرورة. قالوا إذن تعامل معاملة الضرورة، أنها كانت حائضا فتعامل معاملة الضرورة فتصلي العصر والظهر، تصلي العصر والظهر والعصر، وتصلي المغرب والعشاء. والقول الثاني قول مالكية وحناف، قال إنها لا تقضي العصر ولا العشاء، والحق أن المسألة لا تقضي إلا الصلاة التي كانت في حينها، لا تقضي إلا الصلاة التي كانت في حينها. والدليل على ذلك أول حاجة البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، فإن براءة الذمة قد أسقط الله عنها الصلاة حين حيضها، فلا تلزمها بما أسقطه الله جل وعلا عنها لعذرها. وقوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقال العصر وما قال غير العصر. تعامل جيد عليكم السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. إذن هو في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك العصر، ما قال أدرك العصر مع الظهر، ما قال أدرك العصر مع الظهر. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالصحيح الراجح أنه ما عليها إلا وقت الصلاة التي أدركتها، ما عليها إلا وقت الصلاة التي أدركتها، وهذا الصحيح الراجح لا محيد عنه. أما قضاء الصوم فيحرم على الحائض الصوم، وهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فيحرم عليها الصوم، والقضاء فإنها تقضي الصوم، إنها تقضي الصوم لقول النبي، لقول عائشة رضي الله عنها أرضها لما سألت معاذة عائشة لما قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، قالت حرورية أنت، كنا نؤمر بذلك يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا التصريح في قولها كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة فيها دلالة على وجوب قضاء الصوم، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يكون علي الأيام يعني أيام رمضان نعم فلا أصومهن إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم وتقضي في شعبان، تقضي الصوم في شعبان، فيها دلالة على قضاء الصوم هنا، فيها دلالة على قضاء الصوم. أما أحوال المرأة الحائض إذا صامت نقول صومها صحيح، لكنها لو كانت قبيل غروب الشمس حاضت تكون قد أفطرت، ما تعتد بهذا اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة فإنها لا تصوم، لأنه لابد من تنوية النية بالصوم قبل طلوع الفجر. وفق الله كل ما تحب وارضاه، أسأل الله لك التوفيق والتسديد. لكن لو طهرت قبل الفجر بلحظة ولسه ما اغتسلت نقول لها صومي ثم اغتسلي ثم أتم صومك. إذن قال عليها أربعة، منعت من أربع: الصوم وعليها القضاء، الصلاة ليس عليها القضاء، الطواف. قال وهي ممنوعة من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي، صلى الله عليه وسلم قال لها لما دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت نعم تفطر ما تصوم، ليس لها أن تصوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما افعلي ما يفعل حاجة غير ألا تطوفي بالبيت. قال هذا قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل حاجة غير ألا تطوفي بالبيت. العلماء استدلوا على ذلك أنها لا تطوف بالبيت لأنها لا يصح لها أن تدخل المسجد، لا يصح لها أن تدخل المسجد، والطواف صلاة، والصلاة يشترط فيها الطهارة، الطواف صلاة والطواف يشترط فيه الطهارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، يعني من قيام، يعني من 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 مبيت في مزدلفة، من رمي الجمار، يعني افعال الحج لكن لا تطوفي، يعني من أفعال الحج ومن مناسك الحج الطواف، يعني لا تطوفي، غير ألا تطوفي بالبيت. قال العلماء لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج جاء موقوفا ومرفوعا، الموقوف أصح، الطواف البيت الصلاة، غير أن الله يعني أباح الكلام فيه. لذلك فهي ممنوعة من الطواف إن كانت حائضا. وقال العلماء ممنوعة أيضا من دخول المسجد، وهذا الصحيح أنها تمنع دخول المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة قالت إني حائض، قال حيث بيدك. وفي حديث لو حل المسجد الحائض ولا الجنوب، حديث ضعيف لك المعنى يستأنس به. قال افعلي ما يفعل الحاج بالبيت، وأيضا لا تقرأ القرآن، وسأتي الكلام على ذلك نفصله تفصيلا بإذن الله تعالى. لكن يبقى لنا يعني مال الزوج على امرأته، هو قال الآن بأنها لا تطوف البيت، نعم، ولا تقرأ ولا تصلي ولا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. يبقى لنا قال الرابعة الجماع، إذا كانت حائضا ما إن كانت حائضا الاتفاق على أنه له أن يباشر من فوق السرة إلى الركبة. يجوز للرجل أن يؤكل امرأته ويشربها ويضحكها وتأنس بها وأنس بها ويسكنها ويضمها في لحاف واحد ويطأها في بطنها، في يعني يطأها في أي مكان متمتعا بها، نعم، دون الولوج، دون أن يدخل يعني دون أن يلج أو يطأ أو يجامع، هذا الممنوع منه. لكن له أن يصنع كل شيء تمتعا بأن يقبلها أن يعتنقها، فيكون كل شيء له على الحل والبل، غير النكاح غير الوط. الأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما للمرأة ما للرجل على المرأة الحائض، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء سوى النكاح، ويقصد النكاح هنا هو الوط. أيضا ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم تمتع بها. وعائشة رضي الله عنها سألها مسروق ما للرجل من امرأة ويحاط، قالت له كل شيء إلا فرجها، له كل شيء إلا فرجها. وعائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها فور حيضتها، فيباشرها فور حيضتها، يعني عليها أن يعني أن تغطي ما بين السرة والركبة ولا تمكنه من ذلك، ويباشر كيفما شاء كما شاء فوق الإزار. ولذلك ميمونة رضي الله عنها في الصحيح أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي طحيض، فاتزرت وهي حائض. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. إذا نادي المسألة الأخيرة ما للرجل من امرأته، قلنا الأصل أنه باتفاق له أن يجامع ما فوق السرة يعني دون ودون الركبة له ذلك، له أن يتمتع بالضم والتقبيل والمؤنسة والملاطفة بينهما مهما حدث ومهما تمتع بها فهو جائز، والمحظور أن يأتي بجانب السورة للركبة. ولكن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح، وقول عائشة المصروخ الفرج ممنوع من الفرج ما فرج، هذه دلالة واضحة جدا على ما يترتب عليها من أحكام أنه لا يقترب منها سواء كانت حائضا، لكن يؤكلها ويشربها ويسكنها. النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تقول أنها حاضت فانسلت، قالت فانسللت استحياء فغيرت ثيابي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قالت نعم. قال ذلك أمر قد كتبه على بنات آدم، تعالي فأخذ بيدها وأنامها أنامها في الخميلة. وأيضا كانت ميمونة تتعرق العرق فيأخذ العرق فيأكل مكان ما أكلت ويشرب أيضا مكان ما شربت. هذه يعني يمر بالتمر سريعا الأحكام التي يجب على المسلمين أداءها، لا سيما عند حيض امرأته، فهذا منع منها للصلاة ومنها للصوم، والمرأة تضعف جدا إن لم يكن عندها غذاء، والغذاء هو الصلاة والصوم والذكر ذكر الله جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يسألنا إتمام الكتاب كتاب بداية المجتهد. هذه المسائل الأربعة التي تتكلم عنها المصنف أتينا بها، وإن كان بعض الإيجاز لتعلمون ما أنا فيه يعني، فجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم، يعني دقائق معدودة لأنه أنا متعب جدا سأجلس ساعة أيضا، دقائق معدودة وندخل بعد ذلك إلى فتاوى. لو في أسئلة تفضلوا. جزيز جنة حفظك مربي، جزيز جنة اسمع بوركت مع عبد الله أحسن الله عليك. اللهم أمين. طيب هل شرط الطلاق الشهاد؟ لا الإشهاد على الطلاق سنة مستحبة وليست واجبة، لأنه قول حديث عمران لما قال له طلقت على غير سنة ورجعت على غير سنة على أساس أن هذه السنة لا تؤثر سلبا، فإذا طلقها أو نكحها والعقد كله مستمر تام ومستمر. الفتاوى يعني أنا سأجعلها على النصف يعني إن شاء الله، لكن 10 دقائق وقت الفتاوى إن شاء الله. جزاكم الله خير على النصيحة، 10 دقائق وقت الفتاوى إن شاء الله تكون على النصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.